بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن مقصود سورة هود، وعرفنا أن من أبرز مقاصدها ماذا؟ توكل على الله جل وعلا، وهذا في غاية المناسبة لمقصود الرسالة، لأن أعظم سلاح للرسل، أعظم ما يستعين به الرسل، التوكل على الله جل وعلا، كما قررت سورة يونس أن الإيمان بمشيئة الله جل وعلا، فما للهداة والرسل إلا أن يتوكلوا على الله جل وعلا. فالله تعالى يهدي من يشاء سبحانه جل جلاله. ونبدأ اليوم بتفسير ما يتيسر من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام راء، عرفنا أن هذه السور تفتتح بهذه الحروف المقطعة ألف لام راء. وتقدم معنا في سورة يونس أن من المناسبات، والله أعلم، يذكر هذا على سبيل الاستئناس، أن هذه السور مقصودها العام يتعلق بماذا؟ بالرسالة. فلعل حرف الراء هنا يتناسب مع هذا المقصد، والله أعلم. ألف لام راء، ما قال ألف لام ميم أو حاميم، فلعل هذا من المناسبات اللطيفة. ثم وراء هذا من الحكم والأسرار ما الله به عليم. هذا ممكن أن نرجع فيه إلى البرامج التي فيها إحصاء عددي، ممكن يظهر معنا شيء، لكن ما تيسر لي. وقديما حاولت لكن ما ظهر شيء واضح في عدد حرف الراء في هذه السورة مثلا، لكن الله تعالى في يجعل في كتابه من الأسرار والحكم ما لا يحيط به عقول البشر أبدا. نسأل الله أن يفتح لنا شيئا من لطائف كتابه، مع ما في هذه الحروف المقطعة عموما من جذب الانتباه والقلوب، لأن هذا أسلوب لا تعرفه العرب، حروف مقطعة في الكلام، ألف لام راء. الكلام العربي يكون بحروف مجموعة في كلمة تعطيك معنى، أما أن يخاطبك هكذا بحروف مقطعة فهذا من الأساليب العجيبة التي جاء بها القرآن، ومن حكمها لفت الانتباه، وكذلك الدلالة على إعجاز القرآن الكريم، وأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. إذن فهو الكتاب العظيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول الله تعالى في فاتحة هذه السورة: وهذه السور تفتتح بالتنويه بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو أصل الرسالة. ما الذي ميز الرسول عن غيره؟ قل إنما أنا بشر مثلكم إيش يوحى إلي. فالقرآن هو أصل هذه الرسالة، فتفتتح هذه السور المتعلقة بالرسالة بالتنويه بالقرآن الكريم، كتاب أحكمت آياته. وسبحان الله، كل سورة طريقة التنويه بالقرآن الكريم تتناسب مع مقصودها. هناك في سورة يونس قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وعرفنا المناسبة لمن يراجع ويتذكر. وهنا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآن تتفكر تقول نحن قلنا سورة تتعلق بالتوكل على الله، فما علاقة هذا بالتوكل على الله؟ هل لهذا مناسبة أو صلة؟ لعلنا أولا نقف مع تفسير الإحكام والتفصيل، ثم بعد ذلك نتطلب هذه المناسبة. كتاب أحكمت آياته، كلمة أحكم الشيء معناه ماذا؟ الإتقان. أحكم الشيء أتقنه، وأصل هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على المنع والضبط، لذلك يقال حكمت الدابة هي، أو حكمت اللجام. تعرفون الدابة يوضع في فمها مثل حديدة ويكون منها حبلان اللجام، فهذه الحديدة هي التي كأنها يعني بسببها تقود الدابة، تتحكم بها، تمنعها من الإسراع أو ترخي لها فتسرع. فهذه الكلمة تدل على يعني الضبط ويعني المنع، وذلك الحاكم القاضي يحكم فيمنع الجهل والظلم والفساد. وكذلك الحكمة أن تضع الشيء في مكانه المناسب فيكون متقنا محكما. وكذلك أحكمت البناء، لما تحكم البناء تضع لبنة على لبنة على لبنة، يكون البناء محكما ليس فيه خلل أو فطور شقوق. كذلك تأمل، الله يقول في القرآن كتاب أحكمت آياته، مثل ما يحكم البناء إحكاما وإتقانا، فمع هذا الإحكام يمنع أي خلل وأي نقص وأي عيب في هذا البناء، فكذلك في كتاب الله تعالى. كأن هذه الحروف والكلمات في القرآن الكريم في غاية الإحكام، أحكمت آياته، أحكمت آياته. فالآيات في القرآن محكمة، قال ابن كثير محكمة في لفظها، ثم فصلت، سيأتي معنا مفصلة في معناها، هذا كلام ابن كثير. أحكمت آياته، فإحكام الآيات يعني كل كلمة كل حرف في القرآن الكريم جاء في موضعه. مفردات القرآن دقيقة، كلمات في غاية البلاغة والمناسبة في مكانها المناسب في موضعها. أحياناً تجد هنا زيادة حرف، هنا نقصان حرف، هنا التعبير بنفس المعنى لكن كلمة تختلف عن هذه الكلمة، كل هذا لحكمة ومناسبة تتناسب مع سياق الكلام. من آيات أنك ترى الأرض خاشعة، هنا قال وترى الأرض هامدة، سبحان الله. وهكذا إحكام في هذه الآيات بكل يعني حكمة وعلم من الله جل جلاله. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته في غاية الإحكام والإتقان، ثم فصلت. والتفصيل معناه ماذا؟ يعني البيان، لأن كلمة فصل في اللغة أصل معناها يدل على ماذا؟ الفصل، نعم التفريق بين شيئين، وذلك المفصل في جسم الإنسان ملتقى عظمين كأن بينهما إيش يعني مساحة ومسافة، فيسمى مفصل. كيف يحصل الاشتباه على الإنسان إذا تداخلت المعاني؟ لكن إذا فصل المعاني حصل البيان، حصل الوضوح، خلاص تعرف أن لا هذا المعنى معنى كذا وهذا معنى كذا. أما إذا تداخلت المعاني واشتبهت اشتبه عليه، هذا ما يفرق بين هذا وهذا، ما يفرق بين توحيد وشرك وسنة وبدعة، فتشتبه عليه الأمور. لكن لما تكون الأمور مفصولة عن بعض يكون المعنى واضحا، لذلك يعني التفصيل هو البيان. فآيات القرآن واضحة بينة، لذلك لا تجد فيها اختلافا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. فهكذا القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما أجمل اجتماع الإحكام مع التفصيل، لأن الإخوة الشيء قد يكون محكما ومتقنا لكن لقوة إحكامه وتمام إتقانه قد ما تعرف السر في هذا الإحكام، تتحير العقول. ممكن أنت الآن ترى قصرا أو بناية عجيبة، أنت لا تعرف تفاصيل بنائها وكيف بنوها، لكن تبقى متعجبا تقول سبحان الله كيف بنوا هذه البناية. لكن الأجمل من هذا الذي يطمئن قلبك لما إيش يكون عندك معرفة إيش بتفاصيل هذا الإحكام كيف كان محكما. فالأمر المحكم نعم يعطي في القلوب هيبة وروعة وجمالا، لكن إذا ظل مجملا غير مفصل يعني يكون الإنسان متشوقا لمعرفة سر هذا الإحكام وكيف كان محكما. فجاء القرآن مع الإحكام العظيم في القرآن، الله تعالى فصل لنا في آياته وبينها أتم بيان واضح ما في اشتباه. لذلك معاني القرآن واضحة لعامة الناس مع البلاغة الرفيعة العالية التي عجز البلغاء والفصحاء من العرب أن يأتوا بسورة من مثله، مع ذلك تجد يقرأ الإنسان يفهم معاني القرآن عموما. الآن اقرأ أي سورة 90% من معانيها ممكن تفهمها، ممكن تخفى عليك نعم بعض الكلمات لجهلنا باللغة أو بالتفسير، لكن المجمل نفهم المعنى الحمد لله. تفصيل في الآيات وفي المعاني، فما أروع هذا القرآن الكريم. يقول بعض المفسرين أحكمت آياته فجاءت قوية البناء دقيقة الدلالة، كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب وكل إيماء وإشارة ذات هدف معلوم متناسقة لا اختلاف بينها، ثم فصلت فهي مقسمة وفق أغراضها مبوبة وفق موضوعاتها، وكل منها له نعم وكل منها له يعني حظه بمقدار ما يقتضيه. فالآن لو نطبق هذه الآية على ما نقوم به في هذه المجالس، أولا نتفكر في موضوع السورة ومناسبة السورة مع السورة والآيات مناسباتها مع بعض، هذا كله من الإحكام في القرآن الكريم ومن التفصيل. وذلك ذكر بعض المفسرين أن فصلت آياته يدخل فيها يعني أن الله تعالى ما جعل القرآن هكذا من أول إلى آخر كلاما واحدا، بل جعله سورا مقسمة، ثم السورة فيها ماذا آيات فواصل وهذا من إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، بلاغة الكلام. فما أجمل أن يكون هكذا، يعني هذا القرآن محكم، وكل سورة لها موضوعها، وهذا الموضوع فيه أيضا مقسم إلى يعني أجزاء من قصص، من مواعظ، من أحكام، كل هذه تندرج في الموضوع العام، ثم كل آية محكمة مع أختها، متصلة أشد الاتصال مع أختها، بل كل سورة متصلة مع أختها، ما قبلها وما بعدها إحكام، ما بعده إحكام، مع يعني تفصيل آياته إلى موضوعات متنوعة، من يعني المواعظ، من القصص، من الأحكام، من مع وضوح هذا هذه المعاني في القرآن الكريم. يقول قتادة رحمه الله: أحكمها الله من الباطل متقنة، ثم فصلها بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. يقول الزمخشري: نظمت نظما رصينا محكما لا يقع فيه نقص ولا خلل، كالبناء المحكم المرصف. ثم فصلت، قال ابن عاشور: تفصل كالقلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة وآية آية. فكل هذا يدخل في يعني هذه الكلمتين سبحان الله في القرآن، كأنها جمعت كل أوجه إعجاز القرآن الكريم، من علم مقاصد السور، علم مناسبات السور، علم مناسبات الآيات، علم الغريب في القرآن، المفردة القرآنية، الكلمة وقوتها واشتقاق يعني الكلمة في اللغة العربية، كل هذا يدخل في الإحكام والتفصيل، وما في القرآن من أحكام، من مواعظ، من يعني وعد ووعيد، كل هذا يدخل في الإحكام والتفصيل. هنا تلاحظ أحكمت آياته ثم فصلت، هل الإحكام وقع أولاً ثم جاء التفصيل، ولا الإحكام والتفصيل شيء واحد ملتبس؟ ها؟ ها؟ هو شيء واحد في الحقيقة، هو كلام واحد، هو في الوقت نفسه محكم ومفصل. طيب ليش قال ثم؟ ثم تدل على إيش؟ تراخي، يعني جاء محمد ثم خالد، فمحمد أول جاء ثم بعدين جاء خالد، تراخي في الزمن. أحكمت آياته، كأن هناك الإحكام وانتهى الإحكام ثم جاء التفصيل بعد ذلك. ها؟ إيش رأيكم؟ ثم إيش؟ تدل على ماذا؟ ليس فقط تدل على التراخي في الزمان، أيضا تدل على ماذا؟ هذا يسمى إيش؟ التراخي الرتبي. يعني ثم في اللغة الإخوة إما أن تدل على الترتيب الزماني، هذا في الواقع لما يقال جاء فلان ثم فلان هذا خلينا منه واضح، لكن المعنى الآخر لثم تدل على التراخي والترتيب الرتبي، إذا كان الأمر يعني له شأن عظيم يعطف عليه بثم. أحكمت آياته ثم، كأن ثم الأمر العظيم ماذا؟ أنه فصلت آياته، مع هذا الإحكام هي مفصلة واضحة للناس، فهذا في تعظيم للبيان والتفصيل لآيات القرآن، فجاء هذا العطف ثم، كما قال الله تعالى: ثم إن علينا بيانه. نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سورة كاملة اسمها سورة ماذا؟ فصلت، سبحان الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سبحان الله. تأمل في هذه الأسماء الحسنى كيف أنها مناسبة للإحكام والبيان. ثم فصلت، قال من لدن، هذا الإحكام والتفصيل من عند من؟ من لدن، ما قال من عند. والفرق بين عند ولدن، لدن تستخدم في الأمور التي لها مزيد خصوصية وعظمة ولطف وخفاء، كما قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أن هذا العلم علم خفي ما يدركه الناس، فالشيء اللطيف العظيم يعبر عنه بلدن، فكذلك هنا من لدن دلالة على يعني أن هذا في غاية يعني اللطف وفي غاية الحكمة فيه من الأسرار والمعاني الغزيرة ربما لا تحيط به عقول البشر. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، تأمل كيف هنا قال حكيم، فالذي أحكم الآيات هو الحكيم، هذا في غاية المناسبة لقول أحكمت آياته حتى التفصيل، لأن الحكيم كما قلنا هو الذي يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها، وبهذا يتحقق الإحكام والإتقان. من لدن حكيم خبير، والخبرة هي ماذا؟ كل طبيب أول ما يتخرج فقط عنده دراسة نظرية وشوي تدريب، فما يكون عنده خبرة، ممكن شوي يخطف مرة مرتين ثلاث، لكن بعد سنوات يشوف المريض من شكل يقول أنت فيك كذا، أصبح عنده إيش؟ خبرة. الخبرة هي إيش؟ ليس فقط العلم الظاهر، بل هي إيش؟ العلم ببواطن الأمور. فأحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، خبير جل والذي يعلم ما تخفى عليه خافي، يعلم بواطن الأمور، ما يصلح العباد مما لا يعرفونهم بأنفسهم، والله يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. إذن قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله الإخوة هذا الثناء يعني يجعل مسلم يشتاق للقرآن الكريم، يقبل على القرآن حفظا ودراسة وتدبرا وعملا. إذا كان رب العالمين الله تعالى يقول أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كيف ما نهتم بهذا الكلام وما نقبل عليه؟ سبحان الله، يمكن آية تدفعك دفعا عظيما لحفظ القرآن الكريم والإقبال عليه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نرجع للسؤال الأول، ما مناسبة هذا للتوكل؟ هل له علاقة بالتوكل؟ قد يقال أنت يا شيخ كل ما مرت آية ربطها بالمقصود. نعم، نحن نريد أن يعني نتلمس شيئا من أسرار القرآن. نعم يعني أنت قربت، يعني أحسنت. هو في الحقيقة خطر في بالي يعني والله أعلم، يعني التوكل فيه قوة، التوكل بل هو أعظم قوة، أعظم إحكام وإتقان لأي عمل إذا صاحبه التوكل، ولا العمل يكون مهلهلا ضعيفا. تخيل إنسان يعمل ما يتوكل على الله، فقد أعظم شيء، أعظم قوة. فإحكام العمل في الحقيقة يكون بإيش؟ بالتوكل على الله. ما يكون عمل متقنا محكما إلا إذا توكلت على الله جل وعلا. فناسب والله أعلم أن يكون الثناء على القرآن الكريم في هذه السورة فيه قوة، فجاء بهذه الكلمة التي تدل على الغاية في إتقان الشيء، كما أن التوكل هو الغاية في إتقان العمل، والله أعلم. نعم، نعم أحسنت، هذا أيضا معنى جميل، لأن يعني الذي يجعل الإنسان يتوكل يعني على شيء ويعتمد عليه، إذا أطمأن إلى يعني هذا الشيء، إلى أحكامه وأن متقن وأن فنعم، فبهذا تطمئن القلوب لهذا الكلام، تطمئن لرب العالمين وكلامه، فيعظم التوكل على الله. ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. توكل على الله إنك على الحق المبين، فإذا كان هذا الحق بين واضح كما قد فصلت آياته ألا أن تلتقي الآيات سبحان الله. فيعظم التوكل في القلب. طيب هذا معنى طيب، هذا يعني فالإحكام والتفصيل يورث طمأنينة في القلب تقوي التوكل على الله جل وعلا. من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا هذا الإحكام؟ لماذا هذا التفصيل؟ ماذا قال؟ ألا تعبدوا إلا الله، هي ألا فيها أن، لا تعبدوا إلا الله. أن هذه ما معناها؟ أن تفسيرية، قد يقال هي تفسيرية، فيكون معنى الكلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فسر الإحكام والتفصيل أن لا تعبدوا إلا الله. لأن أن التفسيرية يسبقها كلمة فيها معنى القول، معنى القول، يعني قال لما يقول لك أحكمت الشيء وفصلته فهذا معناه أن فيه كلام، فيه قول، فلما يأتي بعد مباشرة أن فيكون هذا تفسير هذا الكلام. فهذا الإحكام والتفصيل حقيقته ماذا؟ توحيد الله، ألا تعبدوا إلا الله. أو يقال هنا يعني كما هو أسلوب في اللغة العربية أن لام التعليل محذوفة، فالمعنى يكون لئلا تعبدوا إلا الله، فيكون هذا مفعول لأجله، فيكون بيان لغاية الإحكام والتفصيل. فسبحان الله، يعني شوف النحو كيف يفتح لك أيضا تنوع في فهم القرآن. فألا تعبدوا إلا الله إذا قلنا تفسيرية يكون حقيقة الإحكام والتفصيل في توحيد الله تعالى، كأن القرآن كله توحيد، هذا الإحكام والتفصيل كله توحيد لله جل وعلا، وكتاب عبودية. وكذلك الإحكام والتفصيل غايته لما فصل الآيات والمواعظ والأحكام والقصص، غاية هذا كل ماذا؟ أن تحقق عبادة الله، أي لئلا تعبدوا إلا الله. فإذن هذا الإخوة يدلك على أن المقصود الأعظم للقرآن الكريم ماذا؟ توحيد الله. يقول الرازي قال هذا يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد، يعني توحيد الله. فكل من صرف عمره إلى سائر المطالب فقد خاب وخسر. الآن صحح غايتك وهدفك في الدنيا، حرام تضيع عليك الدنيا بدون شيء، لعب ولهو وجمع للمال وترقيات وشهرة وتمتع وشهوات، ثم ما شيء، ما في شيء. لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن رحمة الله جعل هذا الكتاب الذي أنزله على عباده لتحقيق الغاية التي خلقوا لأجلها. هذه رسالة الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك القرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. فكذلك هنا أحكمت آياته ثم فصلت، لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. وهذا الإخوة يعني بالفعل يفتح لك بابا عظيما لتدبر القرآن الكريم. إذا عرفت أن المقصود الأعظم للقرآن الكريم هو التوحيد، فدائما استصحب هذا المعنى وأنت تدبر القرآن، تقرأ القرآن، اربط كل شيء بتوحيد الله. نحن أذكر في سورة يونس لما نظرنا إلى السورة من خلال عدسة التوحيد إن صح التعبير انكشف لنا حقيقة مقصود السورة، أليس كذلك؟ تذكرون لما قلنا سبحان الله ليش أول سورة تتكلم عن الرسالة سميت بسورة يونس، ما سميت بمحمد أو نوح أو إبراهيم أو كذا؟ ليش يونس بالذات؟ سبحان الله، كما عرفنا في السورة أن من أبرز مقاصدها ماذا؟ أن الإيمان والهداية بيد الله، كما هدى الله قوم يونس آمنوا في وقت ما يقبل منه الإيمان لكن الله قبل منهم الإيمان. لماذا؟ تعلم أن الإيمان هذا من عند الله، قذف في قلوبهم الإيمان الصادق وقبله منهم ونجاهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب هذا المعنى ذاته إيش هو في الحقيقة؟ إيش هو التوحيد؟ شوف كيف سبحان الله الرسالة هنا ربطت بالتوحيد، أعظم مقصد في القرآن الكريم. وهكذا يعني القرآن لما تفكر الآن في المقاصد الثلاثة في القرآن الكريم، أولا الإنسان يريد أن يعرف ربه وأن يعبده، ثم يريد أن يعرف الطريق الموصل إليه، هذا هو طريق التوحيد، العبادات التي ترسخ التوحيد، ثم يريد أن يعرف الجزاء، هذا جزاء الموحدين وجزاء من خالف التوحيد. كل القرآن إذن توحيد، لذلك الفاتحة كلها توحيد لله، الحمد لله رب العالمين. شوف أعظم سورة في القرآن كلها توحيد، تفتتح بمعرفة الله والتحبب إليه ومناجاته الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توكل على الله. ثم تريد أن تعرف الطريق إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم، هذا طريق التوحيد، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت أنت يا رب، أنعمت علي، توحيد، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين خالفوا التوحيد. أعظم آية في القرآن آية الكرسي كلها في ماذا؟ في التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، كل الآية لترسخ الله لا إله إلا هو. وهكذا تقرأ مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، توحيد، الله عزيز حكيم. الله تعالى يعرض مشكلة لطيفة حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل، وفي رواية ماريا على نفسه ابتغاء مرضات زوجاته كما في سورة التحريم. المقصد من هذه القصة كلها قال ماذا؟ فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعض وأعرض عن بعض، فلما نبأها به، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا، يعني أخبرت عائشة رضي الله عنها، فلما نبأها به يا فلانة ترى أنت أخبرتي أفشيتي السر، قالت متعجبة من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، توحيد، حتى يرسخ التوحيد في قلبك. الظهار، تأتي المرأة خولة تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الذي ظاهر منها، كيف تعرض السورة حكم الظهار؟ قد سمع الله، توحيد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، بعدين تأتي الأحكام. التوحيد هو نظام القرآن كله، شوف تنظم عقد، إذا هذا الحبل هذا النظام انقطع ينفرط العقد يضيع كل ما فيه، هكذا القرآن كأنه نظم بالتوحيد من أوله إلى آخره. أول القرآن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وآخر القرآن قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، صفات الله، صفات الكمال والجلال لله تعالى التي تدل على التوحيد. فالقرآن إخوة كله توحيد، كم فيه من براهين التوحيد. أول نداء في القرآن للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الآيات الكونية التي في القرآن والنعم التي تعرض في القرآن كلها لأجل ماذا؟ توحيد، أنك تتعلق بالله. أمثال القرآن لو تتفكر فيها كلها ترجع للتوحيد. وهكذا، فإذن ألا تعبدوا إلا الله، هذه غاية القرآن، الغاية من الإحكام والتفصيل، ألا تعبدوا إلا الله. ثم يأتي الترغيب والترهيب: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. انظر إلى يعني شدة الخوف والاهتمام، إن ما قال إني بل قال إيش؟ إنني، مبالغة في الحث على قبول هذه الموعظة العظيمة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم، لأجلكم، لمصلحتكم، إنني لكم منه، لأن المرسل من عند الله، منه نذير وبشير. مقدم النذارة، لأن سورة هود أيضا كما سيأتي معنا برز فيها مقصود الإنذار، لذلك قال: شيبتني هود وأخواتها، إنني لكم منه نذير وبشير، حتى يستجيبوا، حتى يعبدوا الله وحده. فتأتي الوسيلة لحثهم على التمسك بعبودية الله، ينذر ويبشر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل الصفا وصباحاه وصباحاه، يعني كأنه منذر جيش سيأتي: أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الإنذار الإخوة للشفقة العظيمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من رحمة الله بعباده ينذرهم حتى ينتبهوا من غفلتهم. إنني لكم منه نذير، ينذرهم من عذاب الله، بشير يبشرهم بالنعيم عند الله تعالى. إنني لكم منه نذير وبشير. وسبحان الله، هذه مقامات العبودية. العبادة هي حقيقة المحبة لله، ثم يأتي أيضا الخوف والرجاء، بهذا تكتمل أركان العبادة القلبية. ثم قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا معطوف على ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله. ثم قال إيش؟ يأمرهم أيضا بماذا؟ بالاستغفار والتوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، لماذا عطف الاستغفار والتوبة على التوحيد؟ هذا كثير في القرآن وذكرناه كذا مرة. نعم، من الأسباب أن الإنسان مهما عبد الله يقصر في العبادة، يسهو، يقل خشوعه في عبادته، فيأتي الاستغفار والتوبة لسد الخلل. بعد الصلاة تقول: استغفر الله استغفر الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا من المعاني الرفيعة الجليلة ماذا؟ نعم نعم، يعني الإخوة، الإنسان هو في الحقيقة حقيقة العبادة بالاستغفار، خذها من النهاية. الإنسان ما يكون عبدا لله إلا إذا لازم الاستغفار. كلما كان الإنسان أعرف بالله وأعظم عبودية لله، كان أكثر استغفارا لله. لماذا؟ الإخوة، هي التوبة والاستغفار هو حقيقة التوحيد، كيف؟ لأن الإنسان إذا عبد الله واجتهد في العبادة، إذا ظن أنه قد وصل إلى مقام رفيع، قال ما شاء الله أنا خلاص وصلت، ويدخل عجب في نفسه، وأنا أنا، ويظن أنه ما يحتاج إلى أن يتوب ويستغفر، ما عندي ذنوب، أنا وصلت إلى مقام عالي في العبادة، وأقوم الليل وأصوم وأذكر وأختم القرآن و و و وظن أنه غير مفتقر لطلب المغفرة من ربه، فهذا بالعكس تماما، هذا نزل إلى أسفل سافلين، ما عرف حقيقة التوحيد ولا العبودية ولا عرف ربه. لماذا؟ لأن كمال الله لا نهاية له، عظمة الله لا حصر لها، فليظنه قد وصل إلى تحقيق ما يريده الله وما أمرنا الله به، هذا ما وصل، بالعكس هذا نزل. إذن الذي يعرف حقيقة الأمر وأن كمال الله لا منتهى له، فيعرف أنه مهما عبد الله فهو مقصر، فهو مسيء، فيرجع إلى نفسه بالاعتراف بالتقصير والاستغفار، دائما ينظر إلى نفسه أنه مقصر، مهما عبدت الله فالله تعالى يستحق أعظم وأعظم من التعظيم والعبودية، مهما شكرت الله والله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. إذن أنت لن تخرج عن هذا المقام، مقام الذل، مقام التقصير، فأنت العبد المقصر والرب والمحسن، هذه حقيقة الأمر، فهذا يجعلك ما تنفك عن الاستغفار، بل كلما ازددت عبودية ومعرفة بالله تزداد إيش؟ استغفارا لله. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعرف الخلق بالله وأكثر الناس استغفارا لله، يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكان في آخر حياته الله تعالى بماذا ختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه وصل إلى المنتهى في تحقيق العبادة لله ولا نهاية لها، لكن قال فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحان الله، يعني هذا نهاية المقام، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شوف كيف تختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون سورة النصر أعلم النبي الله تعالى نبيه بأجله في هذه السورة، فكان لا يقعد ولا يقوم ولا يذهب ولا يجي إلا سبح الله واستغفره، وكان يتأول يطبق هذه الآية في ركوع السجود، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. سمعني يقول 70 مرة استغفر الله، لا، يعني المقصود أن يعني كأن في 70 مرة يجدد التوبة والرجوع إلى الله وكثرة الاستغفار لله، الله أكبر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ قال استغفروا ثم توبوا، الاستغفار هو طلب ماذا؟ المغفرة، والتوبة إيش؟ الرجوع، أحسنت، الرجوع إلى الله. طبعا كثير من أهل العلم يقول مثل ابن كثير وغيره، هذا معنى صحيح، قال وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة، يقولون إذا قرنت التوبة والاستغفار يكون الاستغفار لما مضى، طلب المغفرة يعني ما مضى من الذنوب، والتوبة يكون إيش؟ قال والتوبة منها إلى الله فيما تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك، فالتوبة تكون رجوع في الحال والاستقبال، خلاص تقلع عن الذنب وتعزم أن لا تعود إليه، هذا معنى الرجوع إلى الله، رجعت إلى الله. طيب الماضي إيش تفعل به؟ تستغفر منه، قال أن استغفروا ربكم لما مضى ثم توبوا إليه، يعني في الحال والاستقبال. وبهذا شملت هذه الآية كل أحوال العبد. الحالة الدائمة ألا تعبدوا إلا الله، تحقيق العبودية دائما في حياتك، ثم ما فات تستغفر منه، ثم في الحال والاستقبال تكون دائما الرجوع إلى الله، تتوب إلى الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهذه الإخوة شروط التوبة في الحقيقة، الندم على ما فات، تطلب المغفرة، ثم تقلع عن الذنب في الحال وتعزم على عدم العود إليه إذا كان من حقوق الناس، يعني ترد الحقوق إلى أهلها. كذلك من المعاني اللطيفة التي ذكر بعض المفسرين، قال استغفروا ربكم، اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم. قال هذا الرازي يقول ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو بالتوبة، لأن الداعي إلى التوبة والمحرض عليها هو الاستغفار، وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة. والأمر في الحقيقة كذلك، لأن المذنب معرض عن طريق الحق، المعرض لا يمكن أن يتوجه إلى المقصود بدون أن يرجع أولاً عن ذلك الإعراض، فكأن الاستغفار هو المطلوب والتوبة هي الوسيلة. عرفنا؟ يعني هذا الاختصار، أن استغفروا ربكم هذا المقصود، أنك تريد مغفرة الله. طيب كيف تنال مغفرة الله؟ قال ثم توبوا إليه، يعني بالرجوع إليه. وكذلك يعني على هذا يكون تكون ثم أيضا للعطف الرتبي، استغفروا ربكم ثم الأمر العظيم أن تحققوا التوبة التي بها يكون بها حصول المغفرة، ثم توبوا إليه. يعني لأن كلمة توبة تاب يعني رجع، فالعبد يرجع إلى ربه، إذا رجعت إلى ربك الله يغفر لك. والله تعالى يحب توبة عبده، بل يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الرجل الذي يضيع راحلته عليها طعامه وشرابه ثم يجدها، كيف يفرح فرحا شديدا رجعت إليه الحياة. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. هذا من بر الله وكرمه ولطفه بعباده. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، لكن هذا من رحمته جل وعلا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم ترغيبا في التوبة والاستغفار ذكر أثرها، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا متى؟ في الدنيا. ثم ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا متى؟ في الآخرة. هذا قالوا قتادة، قالوا في الآخرة يؤتي كل ذي فضل فضله. إذن الاستغفار والتوبة الإخوة فيها خير الدنيا والآخرة، التوبة فيها خير الدنيا والآخرة. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا إيش؟ حسنا. أهم شيء هذه الكلمة، وإلا الله يقول عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون في الدنيا بالشهوات والملذات، لكن المتاع ليس متاعا حسنا. المتاع الحسن للمؤمنين، يمتعكم متاعا يعني يطيل في أعماركم ويعطيكم من النعم، لأن كلمة متع تدل على طول، يقال جبل ماتع طويل شاهق، متع النهار إذا بلغ غاية يعني عند الزوال. فيمتعكم متاعا قال حسنا حسنا. والله أعلم، يعني أعظم ما يدخل في كلمة حسنا طمأنينة القلب التي يجدها المؤمن في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة، متاعا حسنا. نعم يعني بعيشة مرضية، والقناعة التي في قلبه، هذا المتاع الحسن. متعكم متاعا حسنا بالرزق الحلال والقناعة في قلبه، ويتمتع متاعا حسنا في طاعة الله ويعني ابتغاء مرضاته، فيعيش حياة طيبة، متعة حسنة في الدنيا، متاعا حسنا. لكن الدنيا فانية، قال إلى أجل مسمى، وهو ماذا؟ الموت. قال قتادة الموت إلى أجل مسمى، وهذا كما قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله من المتاع الحسن، وكما سأتي معنا في سورة هود في قصة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذا كل من فوائد الاستغفار. وحقا إخوة، إذا أردت البركة في حياتك، في عملك، في قوتك، في بيتك، أكثر من الاستغفار. عود نفسك على الاستغفار دائما، تجد والله بركة وقوة في قيام الليل، في الصيام، في يعني يفتح الله لك. لماذا؟ لأن الإخوة الشؤم في الدنيا بسبب المعاصي، الشر في الدنيا: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنت إذا كنت دائم الاستغفار والتوبة إلى الله، خلاص ذهب أثر هذه المعاصي، فيبارك الله لك في حياتك. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وفي الآخرة: ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال مجاهد: ما احتسب به من ماله أو عمل بيده أو رجله أو كلمة أو ما تطوع به من أمره كله. ويؤتي كل ذي فضل، صاحب فضل، فضله، يعطيه فضله. طيب الفضل عند الله يكون بماذا؟ هل يكون بنسبك، بجاهك، بمالك؟ ما المراد كل ذي فضل؟ ما الفضل الذي يكون عند العبد؟ تقوى الله، إن كرمكم عند الله تقاكم. يؤتي كل ذي فضل يعني تقواه وأعماله الصالحة. ويؤتي كل ذي فضل، صاحب عمل صالح، صاحب تقوى، يؤتي فضله يوم القيامة بالثواب الحسن وبالدرجة التي تناسب فضله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا يدل على أن الناس يعني درجات في الآخرة. كل صاحب عمل يؤتيه الله من الجزاء بحسب عمله، يدخل الناس الجنة برحمة الله، لكن بعد ذلك يتفاوتون بحسب أعمالهم مع رحمة الله تعالى. ويؤتي كل ذي فضل فضله، هم درجات عند الله. فهذا يجعل الإنسان إخوة يقبل على يعني العمل الصالح بكل صوره، ويبذل جهده في تحصيل هذه الفضائل. هذه الفضيلة الحقيقية: عمل الصالح، تقوى الله، الإحسان إلى الناس. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم بعد هذا التبشير والترغيب يأتي التحذير: وإن تولوا. كيف عبر بإن؟ لأن هذا على خلاف يعني الأمر الطبيعي. وإن تولوا، كان أمر مشكوك فيه أمام هذا الترغيب، ينبغي العبد أن يقبل. قال: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وتأمل كيف قال كبير. كثيرا ما يقول عظيم، لكن هنا قال كبير. الله أعلم ماذا يتناسب مع هذه السورة التي فيها إنذار وتخويف وإحكام وإتقان وقوة. لم يقولون أيهما يعني أكبر أو أجل، الكبير أو العظيم، أيهما أقوى؟ هذا ما يحير الإنسان. لكن لعل يدل على أن الكبير أعلى، يعني كل كلمة في جهتها، لكن تأمل كيف اختيرت هذه الكلمة في الصلاة لأن تكون فاتحة الصلاة، وكل انتقال في الصلاة يأتي بهذه الكلمة الله أكبر، ما قال الله أعظم. لذلك عند جمهور العلماء لو قال الله أعظم ما تقبل صلاته، تكون صلاة باطلة خلافا الحنفية. لكن الله أكبر قالوا هذا لفظ لابد من الاتيان به، ما يقوم مقامه الله أعظم، هذا عند جماهير أهل العلم. والذي يدل على هذا نصا صريحا ماذا؟ يعني أن الكبر أعظم من العظمة. قال الله في الحديث القدسي ماذا؟ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. قالوا الكبرياء الرداء أعظم، يعني أشرف من الإزار، فقال كبرياء إزاري من الكبر والكبير المتعال جل وعلا، والله أعلم. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول قتادة رحمه الله فأنتم في قوله يمتعكم متاعا حسنا، فأنتم في ذلك المتاع، فخذوا بطاعة الله ومعرفة حقه، فإن الله منعم يحب الشاكرين، وأهل الشكر في مزيد من الله، وأهل الشكر في مزيد من الله، وذلك قضاؤه الذي قضى. يعني تفسير قتادة هنا تفسير وعظي أمام هذه الآية، الإنسان يرغب في الاستغفار والشكر حتى يمتعه الله يزيده في المتاع الحسن، كلما أكثرت من الاستغفار وجدت هذا المتاع الحسن. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. نعم، وأكبر ما في هذا اليوم وأعظم ما فيه وأجل ما فيه إلى الله مرجعكم، لقاء الله والرجوع إليه. فقال جل وعلا إلى الله مرجعكم، يعني في ذلك اليوم، وهو على كل شيء قدير. أول ما تسمع هذه الكلمة إلى الله مرجعكم، ثم تسمع وهو على كل شيء قدير، يقوم في قلبك خوف وهيبة ما بعد هيبة. الله على كل شيء قدير وأنت العبد الحقير الفقير، فتخاف من الله تعالى. ما ظنكم إذن بمن عصاه؟ والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء جل وعلا، ولن يفلت أحد من قبضته، وهو على كل شيء قدير. هذا لا شك أن يبعث الخوف في قلبك، لكن من اللطائف العجيبة ما فتح الله تعالى به على الرازي في هذه الآية، يقول إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يقول هذا فيه تهديد بليغ، نعم. قال وفيه بشارة عظيمة. سبحان الله، يعني هذا ربما ما يخطر في بالك، تقرأ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، كله يعني قدرة وعظمة وخوف، لكن يقول فيه بشارة عظيمة. لماذا؟ يقول لأن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحاكم، وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد. والملك القاهر العالي الغالب إذا رأى عاجزا مشرفا على الهلاك فإنه يخلصه من الهلاك. ومنه المثل المشهور ملكت فاسجح. فاسجح يعني أعفو، إذا ملكت وأنت الكبير القدير أعفو. سبحان الله، يقول الرازي، يقول مصنف هذا الكتاب قد أفنيت عمري في خدمة العلم ومطالعة الكتب، ولا رجاء لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصور، والكريم إذا قدر غفر. وأسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ومجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على ولدي. ودائما ذكر ولد الذي فقده، فيدعو لولدي على ولدي وفلذة كبدي، وأن تخلصنا بالفضل والتجاوز والجود والكرم. وآمين، إن شاء الله أن ننال بركة الدعاء. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. فإذا سبحان الله الآية فيها ترغيب وترهيب في نفس الوقت. وسبحان الله يعني مثل هذه وقفات جميلة عند العلماء، يعني كيف هزته هذه الآية ويقول يعني شوف هذه خلاصة عمره، إن لا رجاء له بعد أن أفنى عمره في خدمة العلم وطالعة الكتب، لا رجاء له في شيء إلا أنه إيش يستشعر ماذا يقول في إلا أني في غاية الذل والقصور، والكريم إذا قدر غفر. نعم يعني بالاستغفار، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. سبحان الله. وحقا يعني الله أكبر، يعني الأمر عظيم جدا، ولكن بالفعل يعني الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم حسن الظن بالله تعالى ورحمته، خاصة إذا استشعرت هذا المقام تمام قدرة الله وعظمته، وأنت الفقير اللي مالك شيء. يعني الآن تخيل أنت تمشي وتحت قدمك نملة صغيرة، تقول مسكينة هذه، فماذا تفعل بها؟ يعني تتركها تجعلها في مأمن، أو ليحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون؟ ما ظنك برب العالمين سبحانه؟ لله المثل الأعلى، هو الكبير المتعال، هذا الكون كله كالخردل في يمينه سبحانه جل وعلا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأنت العبد، ما أنت ما تساوي ذرة في هذه الأرض. فما ظنك بهذا الإله العظيم؟ ثم مع هذه القدرة والعظمة رحمته سبقت غضبه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمته أوسع الصفات سبحان الله. فهذا يجعل في قلبك يعني تمام حسن الظن بالله، ويعني طلب المغفرة ودوام الاستغفار لله جل وعلا. لعلنا الإخوة نقف هنا، لكن نختم المجلس هذا ب الله مستعان، طولنا عليكم اليوم، قلنا لين الساعة 10 بس، لكن الله مستعان. نعود نربط هذه الآيات بمقصود التوكل على الله. تأمل كيف افتتحت السورة بألا تعبدوا إلا الله، لأنها كما قلنا دائما يأتي في القرآن ماذا اقتران ماذا وماذا؟ التوكل مع العبودية، لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا، إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم الغاية ألا تعبدوا إلا الله، ثم سيأتي يعني تقرير التوكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالمقصود أن تتوكل على الله في تحقيق يعني عبوديته جل وعلا، بل التوكل هو جماع العبودية. سيأتي الحديث عن التوكل إن شاء الله. فيعني ثم أيضا تلاحظ الله أعلم، يعني تفكر في هذه الآيات تقول سبحان الله كيف يعني جاء بربط المسببات بأسبابها، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وإتي كل ذي فضل فضله، مع أن السورة سورة توكل، حتى تعلم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، بل حقيقة التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، لكن بشرط أن لا تركن إلى الأسباب ويكون قلبك معلقا بالأسباب، لا، فتؤدي هذه الأسباب من الاستغفار والتوبة، هذا سبب لحصول المتاع الحسن والأجر في الآخرة، لكن الله تعالى هو الموفق والمرحوم من رحمه الله، والهادي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، لكن أبذل السبب والله أعلم. فهذا ربما يكون له يعني علاقة. ثم يعني سبحان الله الصفات هنا يعني إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، هذا لا شك أنه من أعظم ما يناسب التوكل، يعني توكل على الحي الذي لا موت، توكل على العزيز الرحيم، كذلك هنا جاء بهذه الصفات تدل على كمال القدرة لله، وبهذا يطمئن قلب العبد الذي يتوكل على الله جل وعلا. والله أعلم. كان عنده شيء ولا؟ نعم.